إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار. فهذا الحديث يا عباد الله فيه أن من علامات الساعة أن يتقارب الزمان، ونحن يا عباد الله في زمان تقارب فيه الزمان بشكل مخيف، ينذر بتصرم الأعمار وقرب الآجال. فالسعيد يا عباد الله من أودع أيامه صالحات تكون له في يوم القيامة منجيات. نعم يا عباد الله، السعيد من أعد عدته واستعد لآخرته، واستعد بتقوى الله سبحانه وتعالى للقيا ربه ومولاه في ذلك اليوم العظيم. فأجالنا مغيبة وأعمارنا محدودة، وما تدري إذا أجمعت أمرا بأي الأرض يدركك المقيل. فتزود فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. والأبلغ من هذا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فيا عباد الله، علينا أن نتعظ من تقارب الزمان، فإنه أبلغ موعظة في قرب آجالنا من لقاء ربنا سبحانه وتعالى. وقد أقبلت علينا يا عباد الله عشر مباركات، هي أفضل وأحب وأعظم وخير الأيام عند الله سبحانه وتعالى. حري بالمؤمن أن يحرص فيها على الخيرات، وأن يودع فيها الطاعات، حتى تتضاعف له المثوبات وترتفع له الدرجات. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فهي أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى على الإطلاق، كلنا يعلم ذلك يا عباد الله. ولكن الشأن كل الشأن أن المسلم يجتهد في هذه العشر اجتهاداً يختلف عن بقية الأيام، حتى يري الله سبحانه وتعالى من نفسه خيراً. فبلوغ هذه العشر نعمةٌ عظيمةٌ من الله سبحانه وتعالى، على المسلم أن يقابلها بالشكر، وذلك بالأعمال الصالحة. وهذه الأيام يا عباد الله عظيمة في أيامها وفي لياليها، فهي أعظم الأيام وأعظم الليالي على الإطلاق، حتى من عشر رمضان الأخيرة عاد ليلة القدر، فهي أيام وليالي مباركات. ولذلك أقسم بها العظيم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال سبحانه وتعالى: والفجر وليالي العشر. والليالي العشر عند جمهور أهل التفسير أنها عشر ذي الحجة، عشر كرام وأفضال مضاعفة بهن أقسم رب العرش تفجيلا. يا مدرك العشر قد أدركت مكرمة، يا مدرك العشر قد أدركت مكرمة تترى فضائلها كالمزن مهطولا. فالسعيد كل السعادة أن استغل هذه العشر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه الأيام يستحب فيها كل الأعمال الصالحات بكل أنواعها وبكل مجالاتها، فيزداد المرء في قراءة القرآن، ويزداد المسلم في صلة الأرحام، ويزداد في الصدقة وفي الدعاء وفي كل الأعمال الصالحات، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ولكن يا عباد الله، هناك أعمال نص عليها الشرع في هذه العشر المباركات، ومنها ذكر الله سبحانه وتعالى كما جاء في رواية الإمام أحمد: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وهذه الزيادة وإن اختلف أهل العلم في ثبوتها، إلا أن هذه الزيادة يشهد لها قوله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات عند جمهور أهل التفسير أنها عشر ذي الحجة، ويشهد لها فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن ذلك ما كان يفعله ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما، أنهما كانا يخرجان إلى الأسواق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. وأيضا عمل المسلمين قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، فكل ذلك يدل على ثبوت التكبير والتهليل والتحميد في هذه العشر المباركات. ومما نص عليه في هذه العشر الصيام، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه العشر، أي أنه كان يصوم تسع ذي الحجة. وهذا الحديث صححه جملة من أهل الحديث، وعلى فرض عدم صحته فإن الصيام يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام فيها العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر. ولا شك أن الصيام داخل في العمل الصالح، ويشهد لذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصوم هذه العشر. وأيضا ثبت عن علي وعن عمر رضي الله عنهما أنهما اختلفا في مسألة قضاء رمضان في هذه العشر، وهذا يدل على أن الصيام في هذه العشر كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن أنكر الصيام في هذه العشر وقال ببدعيته فهو المبتدع المنحرف عن الطريق المستقيم الذي يصد الناس عن سبيل الله عز وجل. ولذلك عندما سئل الإمام ابن مازن رحمه الله عمن ينكر صيام هذه العشر، قال: هذا جاهل ويعلم. ومن الأعمال التي نص عليها في هذه العشر الدعاء، وخصوصا في يوم عرفة، كما جاء في الحديث الحسن: خير الدعاء دعاء عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن الأعمال التي نص عليها في هذه العشر المباركات الحج، فالحج لا يأتي إلا في هذه العشر المباركات، وهو من ركان الإسلام العظيمة. من استطاع أن يحج فقد فعل عملاً صالحاً عظيماً لا يتأتى إلا في هذه العشر المباركات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ومن الأعمال التي نص عليها في هذه العشر المباركات الأضحية، فالأضحية يا عباد الله شعيرةٌ عظيمة جعلها الله عز وجل دلالةً على التقوى. قال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالأضحية يا عباد الله شعيرة عظيمة لا تأتي في السنة إلا مرة واحدة، ويستحب أن تفعل في هذه العشر، أي في اليوم العاشر من عشر ذي الحجة، وذلك لأن فعلها في هذا اليوم يوافق هذه العشر المباركات، فيكون عملاً صالحاً في هذه العشر، فهو من آكد الأعمال في هذه العشر المباركات، وذلك لأن الأضحية لا تكون في السنة إلا مرة واحدة. ويكفي شرفاً بالأضحية أن الله عز وجل أبدأ فيها وأعاد وذكر أحكامها وأكثر من ذكرها في كتابه، وقرنها بأعظم العبادات وأجل الطاعات وهي الصلاة، فقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وجعلها في مقام الشكر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطاه الله نهر الكوثر، فقال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، أي صل صلاة العيد وانحر الأضحية، فهذا يدل على فضيلة هذه العبادة العظيمة. فعلى المستطيع يا عباد الله أن لا يفوت هذه الفرصة على نفسه، فيعمل بهذه الشعيرة ويخلف الله سبحانه وتعالى على عباده. ومما ينبغي التنبه له يا عباد الله أنه في كل سنة يخرج علينا من يزهد في هذه الشعيرة العظيمة، من يزهد في هذه الشعيرة العظيمة التي هي دلالة على التقوى. فمنهم من يقول: كل الناس عندهم لحم، ومن الناس من يقول: تصدقوا على الفقراء بالأموال فالأموال أفضل. ومنهم من يقول: إنها سنة وليست بواجبة. ومنهم من يقول: تركها أبو بكر وعمر، وتركها ابن عباس رضي الله عنهم. ورد على هؤلاء أن هذه الأضحية شعيرة عظيمة، يكفي أن الله عز وجل أبدأ فيها وأعاد وأكثر من ذكرها وأمر بها في كتابه، ويكفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في سنة من السنوات، فقد كان صلى الله عليه وسلم يضحي في كل سنة، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يضحون ويكثرون من الأضاحي، وكل ذلك دلالة على أهمية هذه الشعيرة العظيمة. وأيضا ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا الصحيح أنه موضوع على أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن قول أبي هريرة هنا رضي الله عنه وأرضاه دلالة على أهمية هذه العبادة وهذه الشعيرة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: على كل بيت في كل عام أضحية، فاستدل بعضها العلم على وجوبها، والصحيح أنها سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فلا يأخذن من أشعاره وأظفاره وبشره شيئا. فقوله صلى الله عليه وسلم من أراد دل على التخيير، فدل على أنها سنة مؤكدة. ولكن السنة المؤكدة لا يتركها ذو لب إن استطاع على ذلك، ولا يترك الفضائل إلا محروم. وأما من يستدل بفعل أبي بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم، فإن هذا عند أهل العلم محمول على أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أرادوا التبيين للناس أنها سنة وليست بواجبة، وليس فعلهم من أجل التزهيد في هذه الطاعة وفي هذه العبادة وفي هذه الشعيرة. وأما من يقول إن التصدق بثمنها أفضل، يقال له: قد خالفت إجماع المسلمين وخالفت هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فبالإجماع أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. فيا عباد الله، احذروا الذين يحاربون الفضائل ويحاربون السنن. في كل سنة إذا أتت سنة حاربوها بمثل هذه الترهات وهذه الشبهات التي لا تروج إلا على أمثالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى في الحديث القدسي، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فكيف تفرض في الفضائل يا عبد الله بسبب أنها فضائل، وكأنك قد ضمنت قبول أعمالك الفرائض؟ فكلنا يا عباد الله ذو تقصير في فرائضه، فهذه النوافل تأتي وتسد هذا الخلل وترفع الدرجات. فبادروا يا عباد الله إلى هذه العبادة العظيمة التي هي من تقوى الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسرنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.